من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الاقتراح الثاني، أفاد المصنف بأنه يمكن للشريف الجرجاني أن يستدل على أن المشتق بسيط وليس مركبا، بدليل واحد يأتي في كلتا المقدمتين، وهما المقدمة الأولى وهي أن يكون المشتق مركبا من مفهوم الشيء والمبدأ، والمقدمة الثانية وهي أن يكون المشتق مركبا من مصداق الشيء والمبدأ. وهذا الدليل هو لزوم دخول النوع في الفصل، على المقدمة الثانية، أو لزوم دخول العرب في فاصل على المقدمة الأولى. فكما أنه استدل بلزوم دخول العرب في الفاصل بالنسبة للمقدمة الأولى، نقول له بإمكانك أن تستدل على فساد المقدمة الثانية بلزوم دخول النوع في الفاصل. وبيانه، لو قلنا بأن المشتق مركب من مصداق الشيء والمبدأ، يعني من الإنسان والضحك، فإن لازم ذلك دخول النوع وهو الإنسان في الفاصل، مثلا كما لو كان المشتق هو الناطق، فيتركب بالتالي المشتق وهو الناطق من إنسان ونطق، وهذا باطل بالضرورة، فإن الفصل لا يتقوم بالنوع وإنما النوع هو الذي يتقوم بالفصل. إذا فيمكن للشريف الجرجاني أن يستدل على فساد المقدمة الثانية بهذا الدليل، وهو لزوم دخول النوع في الفصل، وهذا الاستدلال أفضل وأنسب من الاستدلال على فساد المقدمة الثانية بقضية الانقلاب، يعني انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية. وهذه الأولوية لسببين. السبب الأول هو أن هذا الاقتراح ينسجم مع المقدمة الأولى كما ينسجم مع المقدمة الثانية، فكما أن المقدمة الأولى دخول العرب في الفصل، تكون المقدمة الثانية دخول النوع في الفصل، فيمكن الجمع بعنوان واحد وهو تداخل الكليات. أي أنه لو قيل المشتق مركب فلازم ذلك تداخل الكليات، فإن كان مركب من مفهوم الشيء فلازم ذلك دخول العرب في الفصل، وإن كان مركبا من مصداق الشيء فلازم ذلك دخول النوع في الفصل. إذن فهذا الاقتراح هو الأليق والأنسب، حيث يجتمع فيه المقدمتان في عنوان جامع مشترك وهو تداخل الكليات، فلازم القول بالتركيب التداخل في الكليات وهو باطل. السبب الثاني أن هذا الاقتراح تام على كل تقدير، سواء قلنا بأن الفصل المنطقي هو فصل حقيقي، أم قلنا بأنه فصل مشهوري وليس حقيقيا، فهو في الحقيقة عرض خاص، فعلى كل حال يلزم دخول النوع في الفصل أو في العرض الخاص، وهذا باطل بالضرورة، فإن الفصل والعرض الخاص لا يتقومان بالنوع. وهذا بخلاف ما لو قلنا بدخول العرب في الفصل، فإنه لا مانع من دخول العرب العام في الفصل إذا كان الفصل فصلا مشهوريا، بمعنى عرب خاص، إلا مانع من دخول العرب العام في العرب الخاص. فتحصل لدينا مما تلونا أن المناسب هو أن الشريف الجرجاني يستدل على بساطة المشتق بهذا الدليل وهو التداخل في الكليات، أي إما دخول العرض العام في الخاصة أو دخول النوع في تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الدليل الأول. ثلاث دروس كلها على دليل واحد وهو دليل الشريف الجرجاني. في كم صفحة؟ واحد اثنين ثلاث ونص ونص، أربع صفحات على دليل كر وينكر وينفر، ينكر وينفر، وهكذا هي الحياة الدنيا. فما الذي تحصلنا به ووصلنا إليه الآن؟ هل المصنف يرى هذا الدليل تام بعد هذا الكار والفار، يوم راحة ويوم جاية ويوم جينا ويوم مشينا وهكذا، هل هو يراه دليل تام الآن أو أنه ليس دليلا تاما؟ ويتضح أن المصنف يرى دليل الشريف الجرجاني دليلا تاما لإثبات البساطة، لكن بهذا الاقتراح الذي أضافه. فإذا قلنا بأن المشتق مركب من مصدر الشيء والمبدأ يلزم دخول هذا المصدر وهو النوع في الفاصل، وهذا باطل، إذن فلا بد أن نقول بالبساطة. إذن المقدمة الثانية أنه مركب من مصدر الشيء باطل. خوب، تبقى المقدمة الأولى أنه مركب من مفهوم الشيء وليس من مصداق الشيء. لماذا لا نقول هو مركب لكن ليس مركبا من المصداق بل مركب من المفهوم؟ يعني شيء له النطق، شيء له الضحك، وما الضيف في ذلك إلا دخول العرب في الفصل. والمصنف قال لا مشكلة في دخول العرب في الفصل ما دام الفصل مشهورية، إلا أن المصنف أشكل هنا على المقدمة الأولى بهذا الإشكال، وهو أن لازم ذلك انقلاب القضية من كونها ممكنة إلى ضرورية. هنا أشكل بهذا الإشكال كما في صفحة 72 قال ويمكن أن يقال إن إلى آخر كلام، فأشكل بهذا الإشكال، قال إما أنه التقييد لذا المحمول هو المقيد وهو مفهوم الشيء وثبوته للموضوع مروري، أو بأنه المحمول هو المقيد والقيد، فتنحل إلى قضيتين. فعلى كل حال لا لا يمكن القول بل بالتركيب، لأنه لازم ذلك الانقلاب. إذن إذا قلنا بالمقدمة الأولى وهي أنه مركب من مفهوم الشيء فلازم ذلك الانقلاب، من ممكنة إلى ضرورية. إذا قلنا بالمقدمة الثانية فلازم ذلك دخول النوع في الفصل، فلا بد أن نقول بالبساطة. ولكن حتى لا تبقون حيارة هكذا، الدليل تام الدليل غير تام، المشتق بسيط المشتق مركب، ماذا نصنع؟ نحن سنشير لشيء فقط أنتم تأملوا فيه، إذا اقتنعتم بما سنذكره الدليل غير تام، إذا ما اقتنعتم فالدليل تام. بعد ما تبقى المسألة هكذا على عواهنها، فيمكن أن يقال بأن هذا الدليل غير تام، لأن المشتق مركب من مفهوم الشيء والمبدأ وليس من مصداق الشيء والمبدأ. فلو كان مركبا من مصداق الشيء والمبدأ فنسلم بأنه لازم ذلك دخول النوع في الفصل، لكننا نقول بأن المشتق وهو ضاحك مركب من المفهوم شيء والمبدأ وهو الضحك، ولا يلزم إشكال على ذلك إلا إشكال الانقلاب، أي انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية، وهذا الإشكال مدفوع، لأننا قلنا المتقيد بقيد ممكن. فبما أن الإنسان الذي في الموضوع الإنسان ضاحك والضاحكية قيد ممكن للإنسان، فالشيئية التي تقيدت بها الضاحكية تكون ممكنة. إذن فنختار المقدمة الأولى أن المشتق ليس مركب من المصداق بل من المفهوم، ومع ذلك لا يلزم الانقلاب بل تبقى القضية ممكنة ما دام القيد ممكنة. إن قلت التداخل يلزم التداخل العرض العام في الفصل، قلت فصل مشهوري ولا مشكلة تضح. إذن النتيجة ما هي؟ هذا الدليل تام أو غير تام؟ لماذا؟ أحسنت. فهذا الدليل الذي استدل به الشريف الجرجاني لإثبات أن المشتق بسيط غير تام، بل يمكن أن يقال بأنه مركب من جزئين، مفهوم الشيء والمبدأ، ولا يلزم لا الانقلاب، وإن لزم دخول العرض العام في الفصل فلا مشكلة ما دام الفصل مشهوريا. خب احنا الان فقط بصدد ان هذا الدليل تام، احنا ما ندعي الان جزما انه هو مركب، ما ندعي. ايه احسنتم، احنا على مستوى الثبوت كلامكم سليم، نحن لا نريد ان نقطعات ونقسم انه مركب، لا، نحن فقط نقول هذا الدليل على البساطة صحيح ولا لا؟ نقول لا ليس صحيح، لأنه استدل بدليل عقلي، احنا نقول له هذا الدليل عقلي غير تام ممكن، وسنذكر الدليل على انه مركب او بسيط. الدليل الثاني، دليل ثاني على شنو؟ على البساطة. ما زلنا الآن في النقطة الثانية، شيخاني مولاي، وهو ما اختاره المصنف تبعا للمحقق الدواني من أنه لو كان المشتق مركباً للزم من ذلك تكرار الموصوف، والتالي باطل، فالمقدم مثله. وتوضيح ذلك بأنه لو قلنا بأن المشتق مركب فلازم ذلك التكرار، أي حينما نقول مثلا زيد كاتب فإن كان التركيب من المفهوم فمعنى ذلك أنه زيد شيء له الكتابة، وإن كان مركبا من المصدر فمعنى ذلك زيد زيد له الكتابة. مع أننا لا نشعر بالوجدان بوجود هذا التكرار، بل لا نجد إلا شيئا واحدا ينسبق ويتبادر إلى الذهن عند سماع المشتق، لا أن المشتق ينحل إلى شيئين، وبناء على فساد التالي يتضح فساد المقدم، وهو أن المشتق مركب فيتعين أن يكون بسيطا. هذا هو دليل المصنف وهو الوجدان، بأنه ما نفي التكرار. إذا قلنا زيد كاتب ما يشعر بوجود تكرار، زيد شيء كاتب أو زيد زيد كاتب ما نشعر. وناقش في ذلك سيدنا الخوئي قدس الله نفسه، كما في المحاضرات الجزء الأول صفحة 315، بأن كلام الآخر إنما يتم فيما لو قلنا بأن المشتق مركب من مصداق الشيء والمبدأ، فإذا قلنا زيد كاتب تنحل إلى زيد زيد كاتب. وأما لو قلنا بأن المشتق مركب من مفعول الشيء وليس من مصداق الشيء، يعني شيء له الضحك فلا يلزم التكرار، إذ ستكون النتيجة زيد شيء له الضحك، وأي غير في ذلك؟ ما في لا تكرار ولا شيء. إذن التكرار لو أخذنا المصداق في مفهوم المشتق، أما لو أخذنا المفهوم فلا تكرار ولا شيء ولا ضير في ذلك أصلا. ولذا قال، أنقل لك نص كلامه لتتأمل فيه ولا يخفى أنه قد سبق أن المأخوذ فيها شيء مبهم، يعني في المشتقات معرى عن كل خصوصية من الخصوصيات ما عدا قيام المبدأ به، ولا تعين له إلا بالانطباق على ذوات معينة في الخارج، إلى أن يقول لا فرق بين جملة الإنسان كاتب وجملة الإنسان شيء له الكتابة. فكما لا تكرار في الجملة الثانية فكذلك في الأولى على التركيب. نعم، إنما يلزم ذلك لو كان المأخوذ في المشتقات مصداق الشيء وواقعه، لكنك عرفت أنه غير مأخوذ فيه، فالمأخوذ هو مفهوم الشيء على نحو الإبهام والاندماج وعليه فلا تكرار ما دام مفهوم الشيء وكلامه تام. إذا قلنا مفهوم الشيء أين التكرار؟ يعني أنا أفكر الأمر على ما هو التكرار؟ زيد شيء له الكتابة، زيد شيء له الضحك. نعم زيد كاتب، صح كلامك يا أخي. أما لو قلنا مفهوم الشيء فأين التكرار؟ التكرار ولا شيء، مجرد قلنا زيد شيء له الكتابة يعني كررنا إذا كان المعنوان جيد. إذا كان المعنوان، إذا رجعنا للمصداق، لماذا بعد تقول شيء من الأصل؟ قل المعنوان هذا الذي رجعنا للمصداق. إذا من الأصل نحن نقول مولانا حدث أنت هل المأخوذ العنوان عنوان الشيء أو مصداق الشيء واقعا؟ فإذا قلت العنوان هو المقصود به المعنوان، إذا رجعنا للاحتمال الثاني فلا فرق بينهما، مع أنه لا بد من وجود فرق بينهما. خب مولاي، تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الثانية، الدليل على أن المشتق بسيط. دليل أول عقلي من الشريف الجرجاني، دليل الثاني وجداني من الأخذ الخراه ثاني. طبعا المحقق الناريني ذكر في أجود التقريرات دليلين آخرين، لكنه لا حاجة لذكرهما لأنه ليس فيهما يعني شيء زائد، سنبقى في هذه الدوامة أنه كذا وكذا والتحليلات العقلية التي هي بعيدة عن الجو الاستظهاري المناسب لمثل هذه الاستدلالات. فلاحظه، النقطة الثالثة ما أشار لها المصنف نشير لها على سبيل إجماليا حتى بعد ذلك نصل إلى النتيجة، هل المشتق بسيط أو مركب؟ النقطة الثالثة، الدليل على أن المشتق مركب، ذهب سيدنا الخوئي قدس سره في المحاضرات جزء واحد صفحة 306 إلى أن المشتق مركب خلافا للآخرين. واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول الوجدان كما هو سماه، بمعنى أن المتبادر عرفا من المشتق ذات متلبسة بالمبدأ، يعني شيء متلبس بالضحك، شيء متلبس بالنطق على نحو الإبهام والاندماج. هذا هو المتبادر. ما رأيكم بهذا الدليل؟ هل أنتم يتبادر لكم ذلك أن المشتاق ذات متلبسة بالمبدأ أو لا؟ الذي يتبادر لكم شيء واحد، وهذا تحليل عقلي كما سيقول الآخرون. لأخذ ملتفت، مو لبالك ما يدري بهالكلام، ملتفت، ولذلك قال إرشاد بعد، هم التنبيه هم إرشاد. نعم، فهو ملتفت إلى كلام السيدخول ذات متلبسة، لكن يقول هذا بالتحليل، أما إذا جئت بالتبادر لا تجد في الواقع إلا شيئا واحدا، ولا يتبادر عندك شيئان، يعني ذات ومتلبسة بمبدأ. ويمكن المناقشة فيما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره بما ذكره المصنف من أن هناك فرق بين ما هو المتبادر من ظاهر اللفظ وما هو ناتج عن التحليل العقلي. فإن كنا والمتبادر فلا يتبادر في الذهن إلا معنى بسيطا من الضاحك، ولو كنا والتحليل العقلي فهو يمكن أن يقال بأن المشتق ينحل إلى ذات و مبدأ تلبست به هذه الذات. الدليل الثاني البرهان. الأول الوجدان، الثاني البرهان. وبيانه أولا لا شك ولا ريب بأن هناك مغايرة وتباينا بين الذات والمبدأ، أي بين زيت والضحك مثلا، هذا أولا. ثانيا لا شك ولا ريب بأنه حتى يصح حمل المشتق على الذات أي حمل الضاحك على الإنسان من وجود ما يصحح الحمل. وهذا الشيء المصحح للحمل مع التغاير بينهما هو مفهوم الشيء. فلا يمكن أن نحمل زيد، أن نحمل الضاحك على الإنسان مع التغاير بينهما إلا إذا أخذنا مفهوم الشيء أن الإنسان شيء له الضحك. هذا هو الدليل الثاني الذي أفاده سيدنا الخوئي قدس سره، فيقول بأنه لا يمكن أصلا. والنتيجة من ذلك، والنتيجة هي أن المشتاق مركب من الذات وهو مفهوم الشيء يعني، والمبدأ. تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الثالثة، واتضح لديك أن هناك أدلة ذكرت للقول بالبساطة وأدلة ذكرت للقول بالتركيب، وذكرنا دليلين من الكتاب على البساطة ودليلين من غير الكتاب من قبل سيدنا الخوئي على التركيب، وأنت بالخيار. والذي أراه بأن المسألة ترجع إلى الوجدان فعلا وليس إلى البرهان، وأما ما ذكر من براهين فهي قابلة للنظر والتأمل. فلاحظ أنت ووجدانك، هل الذي يتبادر إليك من المشتاق ما قاله الآخوند من البساطة أو ما قاله السيد الخوئي من التركيب؟ وكل يدعي وجدان، والأمر سهل في الوجدانية. فبعد ما أصنع أنت وقلبك، بعد أدخل في قلبك وأغير، لا أتمكن. فأنت ووجدانك، وجداني التركيب. إن سألتني عن وجداني فهو ما قاله السيد الخوئي من التركيب. ضحك يعني شيء له ضحك، وليس وجداني بساطة. أما وجدانك بعد ذلك طبق مولاك طاب كيف بساطة الحمد لله. ثم إنه لو جعل الثاني، هذا الاقتراح الثاني، في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان، كان أليق بالشرطية الأولى. لماذا أليق بالشرطية الأولى؟ لأن الشرطية الأولى ترجع لتداخل الكليات العراض في الفصل، فإذا اشترطنا في الشرطية الثانية هذا الشرط وهو لزوم دخول النوم في الفصل كانت مناسبة مع المقدمة الأولى وهو تداخل الكليات، بل كان أولى. لماذا أولى؟ لفساده مطلقا. يعني لو قلنا بدخول النوم في الفصل يلزم الفساد مطلقا، سواء كان الفصل فصلا منطقيا حقيقيا أم فصلا منطقيا مشهوريا، فإنه على كل حال يلزم الفساد، لأن النوع لا يدخل في الفصل الحقيقي ولا في الفصل المنطقي الذي هو عرض خاص، ولا يتقوم الفصل بالنوع أو العرض الخاص بالنوع. ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصته، ما دام أن هذا أصلا خاص فشلون يكون هو متقوم بالنوع؟ كيف يكون الخاصة متقوم بالنوع مع أن الخاصة أصلا هو من لوازم النوع؟ فكيف يتقوم به؟ فتأمل جيدا، تأمل جيدا هذا لكل ما تقدم من الكار والفار والناقض والإبرام والكلام الطويل العريض، كل هذا الذي أخذناه 3 أيام سوية تأمل فيه. الدليل الثاني، ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب ولزومه من التركب. لو قلنا بالتركب يلزم التكرار والتالي باطل، أنه لا تكرار، إذن فالمقدم مثله. ولزومه من التركب وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهومه. ها، إذا أخذنا الشيء مصداق، مصداق الشيء مثل زيد، أو مفهوم الشيء، وهنا ناقشنا قلنا إذا أخذنا مصداق الشيء كلامك صحيح يلزم التكرار، أما إذا أخذنا مفهوم الشيء زيت شاي وليس زيت زي، من أين يلزم التكرار؟ من أين؟ إن شاء الله غير واضح. خب، إرشاد أفاد المصنف في هذا الإرشاد بأن مقصودنا من أن المشتق بسيط هو أنه بسيط بحسب الإدراك والتصور، أي أن المتبادر إلى الذهن عند سماع المشتق هو معنى بسيط واحد لا ينحل إلى جزئين، وهو ضحك. وإن كان بحسب التحليل العقلي هذا المعنى الواحد ينحل إلى جزئين وشيئين، وهو الذات والمبدأ، لكن هذا ليس هو ما وضع له لفظ مشتق، بل لفظ المشتق وضع لمعنى بسيطا واحد. وإن أمكن تحليله إلى جزئين بالتعمل العقلي، وهذا نظير مفهوم الحجار ومفهوم الشجار، فإنه مفهوم بسيط واحد، إلا أن الذهن بالتعمل يحلله إلى جزئين، شيء له الحجرية، شيء له الشجرية، إلا أن هذا التحليل العقلي لا يعني أن الوضع للمركب. إذن فلا بد من التفريق بين ما يتبادر من اللفظ وبين ما يحلله العقل، فالمشتق بسيط بمعنى التبادر وأن اللفظ موضوع لمعنى البسيط، والمشتق مركب بمعنى أن العقل بالتعمل والتحليل يحلله إلى جزئين أو أكثر مثلا. وهذا نظير بعد، وبه الختام، ما يذكره الأعلام في بحث المعرفات، والفرق بين الحد والمحدود، مثل الإنسان حيوان ناطق مثل الإنسان حيوان ناطق. فالإنسان محدود، حيوان ناطق حده. فالإنسان والحيوان الناطق متحدان من حيث المعنى. فالإنسان هو الحيوان الناطق، والحيوان الناطق هو الإنسان. فالمعنى المتفور هو معنى واحد، والمتبادر إلى الذهن هو معنى واحد. غاية الأمر أن الذهن يحلل الإنسان إلى جزئين، حيوانية وهو الجنس، ناطقية وهو الفصل. إلا أن المتبادر عند سماع هذه اللفظة الإنسان أو عند سماع هذه اللفظة الحيوان الناطق هو هذه الحقيقة الواحدة وهي الإنسان، إلا أن الذهن قد يحلل الإنسان إلى جزئين حيوانية وناطقية. فكذلك الكلام بالنسبة للمشتق، فالمشتق بحسب التصور شيء واحد، إلا أنه بالتعمل الذهني ينحل، كما بالنسبة للإنسان هو شيء واحد لكن يحلله العقل إلى جنس وفصل. طبق يا مولاي إرشاد، لا يخفى أن معنى البساطة بحسب المفهوم وحدته إدراكا وتصورا، بحيث لا يتصور عند تصوره وعند سماع اللفظ إلا شيء واحد لا شيئان، وإن انحل بتعمل من العقل إلى شيئين كانحلال مفهوم الحجر والشجر إلى شيء له الحجرية أو الشجرية، مع وضوح بساطة مفهوم الحجر، الحجر مفهوم بسيط والشجر. وبالجملة لا تنسلم بالانحلال إلى الاثنينية بالتعمل العقلي وحدة المعنى، بل المعنى واحد وإن كان بالتحليل العقلي جزئين أو شيئين، وبساطة المفهوم كما لا يخفى. وإلى ذلك يرجع ما ذكره الأعلام الإجمال والتفصيل الفارقين بين المحدود والحد، الإنسان والحيوان الناطق فهما لهما معنى واحد في الحقيقة وهو بسيط وهو الإنسان نفسه، لكن بالتحليل العقلي الإنسان شيء واحد مجمل مفهوم المجمل، حيوان ناطق مفهوم مفصل وحللناه إلى جزئين فصل وجنس. يرجع الإجمال والتفصيل الفارقين بين المحدود وهو الإنسان والحد وهو حيوان ناطق مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتا شيء واحد في الحقيقة، فالعقل بالتعمل يحلل النوع ويفصله إلى جنس وفصلا بعدما كان أمرا واحدا إدراكا وشيئا فاردا تصورا. فالتحليل يوجب فسق ما هو عليه من الجمع والرق، والحمد لله رب العالمين.